وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا، نستكمل دروسنا ونواصل الكلام في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في مبحث الحيل، وهي من المسالك التي يسلكها الشيطان مع عباد الله المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم. وبعد أن سرد الإمام أمثلة وأدلة على حرمة الحيل، انتقل إلى أمر آخر، وهو رد بعض من جوز الحيل. قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفاية، فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما يقيم عذرنا. وصلتم إليها؟ قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. ووجه الاستدلال أنه سبحانه إنما عذرهم بتخلفهم وعجزهم، إذ لم يستطيعوا حيلة يتخلصون بها من المقام بين أظهر الكفار، وهو حرام. فعلم أن الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة مأذون فيها، وعامة الحيل التي تنكرونها علينا هي من هذا الباب، فإنها حيل تخلص من الحرام. ولهذا سمى بعض من صنف في ذلك كتابه المخارج من الحرام والتخلص من الأثام. واعتبر هذا بحيلة العينة، فإنها تخلص من الربا المحرم. كما تعلمون أن بيع العينة ربا، وإن قال بعض أهل العلم بجوازه، ولكن الصواب أنه من الربا. وصورة بيع العينة معلومة، أسمعها منك يا شيخ أحمد. كلام يحتاج إلى كثير من الضبط. صورة بيع العينة يا شيخ صبري، تفضل.
بثمن معلوم ثم يبيعها له بثمن
أقل، يحتاج إلى مزيد ضبط. تفضل.
أن يشتري رجل سلعة ما بثمن معلوم إلى أجل ثم يبيعها لنفس البائع بثمن حاضر معلوم بثمن أقل.
أحسنت. يبقى أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة ثم يبيعها له نقدا بثمن أقل. وقلنا أن النصوص الشرعية الواردة تدل دلالة قاطعة على التحريم، والحديث المشهور: إذا تبايعتم بالعين، حديث ابن عمر عند الإمام أحمد والترمذي. وأيضا لما سئل ابن عباس عن هذا قال: دراهم بدراهم وبينهما حريرة. فمن قال أن بيع العين وسيلة تخلص من الربا أو حيلة، لا شك أن هذا من الخطأ البين. يقول: وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقاة يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام. وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه، أو من موقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام. وكذلك هبة الرجل ما له قبل الحول لولده أو امرأته يخلصه من إثم منع الزكاة، كما يتخلص من إثم المنع بإخراجها، فهما طريقان للتخلص. وقلنا إن السر في هبة الرجل ماله، في هبة الرجل ماله لولده قبل حلول الحول ثم يسترد المال بعد حلول الحول، أن يجوز للإنسان أن يهب ويرجع في هبته إذا كان الهبة للولد، أما عدا ذلك فلا يجوز. وهنا أيضا المرأة لا يجوز، يعني لا يجوز أن يهب الرجل لمرأته شيئا ثم يرجع، أما بالنسبة للولد فهذا جائز. نعم حاضر، أنا ظننت أن هي المسألة واضحة يعني. طيب يقول: وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقة يخلص من بيع الثمر قبل بدو صلاحها وهو حرام. تعلمون أن بيع الثمر قبل بدو صلاحها محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل الثمر قبل بدو صلاحها. قيل: وما بدو صلاحها؟ قال: أن تحمر وتصفر. طيب فهذا الذي يريد أن يشتري الثمر قبل بدو صلاحه يعمل ماذا؟ يؤجر البستان، وبعد ذلك في نفس الإجارة يشتري أكثر من عام. بمعنى إيه؟ أنا عندي قطعة أرض، الإجارة غير المساقة. الإجارة غير إيه؟ غير المساقة. الإجارة إن أنا أخذ منك أرض سوداء نظير مبلغ معين وكل سنة أو كل زرع اللي هو المتعارف عليه. طيب المساقة أرض بها ثمر، بها نخل، بها برتقان، بها كذا، أخذها منك أيضا لعام معين، إما أن يكون شراء وإما أن يكون إجارة. فلو كانت شراء فهو محرم، يعني أنت عندك فدان برتقان، فأنا جيت قلت لك أشتري منك هذا البستان لمدة 3 سنوات، هذا محرم ولا يجوز. طيب قلت لك أنا سأقوم على شؤوني من ري وتسميد وغير ذلك نظير مبلغ معين، هذا جائز. هذا إيه؟ جائز. يبقى فرق بين بيع المعاومة وبين المساقة. يبقى المساقة أرض فيها ثمر أنا بأجرها منك، والإيجار أرض سوداء وأجرها منك، هذه غير هذه. فهنا جمع بين الأمرين كما قال هنا: وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقة. وخبلك يعني هو أخذ الأرض وزرعها شيئا من الثمار، يبقى كده إيه؟ إجارة. وخبلك أنت وبعد أن زرعها من بالثمار أعطاها لصاحبها، قال: قم على شؤونها وأنا أشتريها منك لمدة 3 أعوام. يبقى جمع هنا بين الإيه؟ بين الإجارة وبين الإيه؟ المساقة، وهو ذا محرم. طيب يقول: وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام. وهذا ذكرنا قبل ذلك، قلنا رجل قال لامرأته: أنت طالق، يقع الطلاق، وهي في العدة قال لها: اختلعي مني، فاختلعت منها ثم راجعها بعقد جديد وصداق جديد حتى لا يحصل الطلاق الأول. اتفهمت؟ هذه معنى كلمة خلع اليمين، يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه أو موقعة المرأة بعد الحنس وهو حرام. وكذلك هبة الرجل ذكرناها. يقول: نعم. نعم بعكس الطلاق. نعم. فالحيل تخلص من الحرج وتخلص من الإثم، والله تعالى قد نفى الحرج عنا وعن ديننا، وندبنا إلى التخلص من الآثام منه ومن الآثام. فمن أفضل الأشياء معرفة ما يخلصنا من هذا وهذا وتعليمه وفتح طريقه. ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن أباه أو ليشربن الخمر أو ليزنين بامرأة ونحو ذلك، كان في الحيلة تخلصه من مفسدة فعل ذلك ومن مفسدة خراب بيته ومفارقة أهله. فإن من لا يرى الحيلة ليس له عنده مخرج إلا بوقوع الطلاق، فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فعل المحلوف عليه، فأي شيء أفضل من تخلصه من هذا وهذا. وكذلك من وقع عليه الطلاق 3 ولا صبر له عن امرأته، يرى اتصالها بغيره أشد من موته. انتبه. فاحتلنا بأن زوجناها بعبد فوطأه ثم وهبناها منه فانفسخ نكاحه وحلت لزوجها المطلق بعد انقضاء العدة.
طبعا دي حيلة في منتهى الخطورة.
يعني هو دي هو بيظن ان هي اخف وطأة من المحلل. لا ده بالعكس. وبيقول ايه؟ وقع الطلاق ثلاث على امرأته، يعني طلقها متى تلقها ولا صبر له عن امرأته. طيب ويرى اتصالها بغيره أشد من موته. ما معنى اتصالها بغيره؟
تزوج غيره؟
طب أنت من الذي حملك أن تطلق ثلاثة حتى تتألم من اتصالها بغيرك؟ فاحتلنا له بأن زوجناها بعبد.
زوجناها بعبد
فوطأها، ثم وهبناها وهبناه منها. يعني هي لما تزوجت بعبد وهبناه منها، خدنا منها العبد هبة، هب لنا العبد. فلما وهب العبد انفسخ النكاح وحلت لزوجها المطلق بعد انقضاء العدة. طب ما العبد وطأه، ما الفرق بين هذا وبين وطأ المحل؟ الفرق ان هنا لما تمت هبة العبد ينفسخ النكاح،
يبقى ما فيش طلاق.
أما الأول تزوج ليطلق، هذا الفرق بين دي ودي، وكلاهما حيلة للوقوع في المحرم. قالوا وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام وقد حلف ليجلدن امرأته مئة وخذ بيدك ضغصا واضرب به ولا تحنس. قال سعيد عن قتادة كانت امرأته قد عرضت له بأمر وأرادها إبليس على شيء، فقال لها لو تكلمت بكذا وكذا، وإنما حملها الجوع فحلف نبي الله لئن شفاه الله تعالى ليجلدنها مئة جلدة. قال فأمر بأصل فيه 99 قضيبا والأصل تكملة المئة، فيضربها به ضربة واحدة، فأبر الله تعالى نبيه وخفف عن أمته. خذوا بالكم بنص التنزيل كما قال عز وجل وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. الآية لم يرد في صحيح السنة ما الذي فعلته امرأة أيوب حتى أنه أقسم ليضربنها، لم يرد
لا في القرآن ولا في صحيح السنة،
وعليه نقف ولا نتكلم لأن هذا من الغيب. وما ذكره بعض المفسرين هو من الإسرائيليات التي تحتاج إلى التدقيق والنظر في صحة سنده. فمسألة بقى أن هم يقال إنها همت بكذا وهمت بكذا وفعلت كذا إلى غير ذلك، كل هذا يا أخواننا كلام باطل لا أصل له ولا دليل عليه. أيضا أن الله عز وجل الذي أقسم به أيوب هو الذي أفتاه بذلك وقال له خذ خذ بيدك ضغصا. الضغص اللي هي النخل، الصباطة بتاع النخل دي، الأصل بتاعها اللي هو بيبقى معلق في النخلة، والقطف اللي فيه البلح بيسمى العراجين. قال له خذ أصل به 100 عرجون واضربها به ضربة واحدة أو 99. الذي أفته بذلك هو الذي أقسم به. وقال بعض أهل العلم لعله لم يكن في شريعة نبي الله أيوب مشروعية كفارة اليمين. احنا عندنا الإنسان لو أقسم على شيء وأراد أن لا يفعله فله أن يكفر عن يمينه، فلعل هذا لم يكن مشروعا في شريعة نبي الله أيوب. يقول وقال عبد الرحمن بن جبير لقيها إبليس فقال له والله لو تكلم صاحبك لكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر ولرجع إليه ماله وولده. فأخبرت أيوب عليه السلام فقال ويلك ذاك عدو الله، إنما مثلك مثل المرأة الزانية إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته وإن لم يأتها بشيء طردته وأغلقت بابها عنه. وحاشا لله أن يصدر هذا من نبي الله أيوب لامرأته الصابرة معه. لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمن به، وإذا قبض الذي له منا نكفر به، إن أقامني الله تعالى من مرضي لأجلدنك 100. فأفتاه الله سبحانه وتعالى بما أخبر أن يأخذ ضغصا وهي الحزمة من الشيء مثل الشماريخ الرطبة والعدان ونحوها مما هو قائم على ساق فيضربها ضربة واحدة.
وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الآثام والمخرج من الحرج بأي شيء، وهذا أصلنا في باب الحيل. فإن قسنا على هذا وجعلناه أصلا، فإن قسنا على هذا وجعلناه أصلا. قالوا وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخلص من صريح الربا بأن يبيع التمر بدراهم ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال كان عندنا تمر رضي فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. متفق عليه. وفي لفظ آخر بيع الجمع بالدراهم. اكتب عندك الجمع أي التمر الخليط الغير جيد. بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، والجمع والجنيب نوعان من التمر. وفي لفظ لمسلم بيعه بسلعة ثم ابتع بسلعتك أي التمر شيء. فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة ثم يبتاع بها تمرا، وهذا ضرب من الحيلة، ولم يفرق بين بيعه ممن يشتري منه التمر أو من غيره. خذوا بالكم في هنا قاعدة مهمة جدا أرجو أن نستوعبها، وهي إذا أمر الشارع بفعل شيء يحمل هذا الأمر على أن يفعل الشيء كما أمر به الشرع. إذا أمر الشارع بأمر يحمل هذا الشيء على أن يفعل كما أمر به الشرع. يعني زي إيه؟ الشرع قال لك تزوج، هل يا ترى يفهم أحد من هذا أنه يجوز لي أن أتزوج بغير صداق لأن الشارع أمرني بالزواج؟ هل يفهم من ذلك أحد أنني أن الشارع أمرني أن أتزوج يحل لي أن أتزوج متعة؟ ها؟ يحل أم لا يحل؟ لا يحل. لما؟ لأن القاعدة تقول إن الشارع إذا أمر بفعل أمر معين هذا الفعل يحمل على فعله كما أمر به الشرع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح بيع تمرنا، يبقى بيع مشروع ولا بيع مخالف؟ بيع مشروع. هذه القاعدة التي قررها العلماء في هذا الحديث. وقد قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما شابه، فإن السلعة تدور بين المتعاقدين للتخلص من الربا. قالوا وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلص من القول الذي يأثم به أو يخاف بالمعارض، وهي حيلة في الأقوال كما أن تلك حيلة في الأعمال. اكتب عندك والأصل في المعارض الحرمة، والأصل في المعارض الحرمة إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة تفعل من أجل الضرورة. يبقى عاوزين نفرق بين المعارض وبين الكذب. المعارض نوع من أنواع الكذب، لأن الإنسان بيتكلم بكلام يقصد به معنى معين ويوهم السامع معنى آخر. فالمعارض يا أخوانا ديت لا يلجأ إليها إلا للضرورة، لأنها أخف وطأ من الكذب. أنا بتكلم بكلام له معنيين اتنين، أنا أقصد معنى ولكن من خلال الحديث أجعل السامع يفهم معنى غير المعنى الذي أريده عن طريق تغيير بعض الكلمات أو تغيير بعض السياق. يبقى الأصل فيه الحرمة ولا يلجأ إليه إلا إيه؟ لضرورة. نعم.
هل يجوز الحلف بالله في المعارض؟
لا 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 يجوز، مجرد الكلام فقط. قال وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلص من القول الذي يأثم أو يخاف بالمعارض، وهي حيلة في الأقوال كما أن تلك حيلة في الأعمال. أخونا يسأل عن هل يجوز الحلف بالمعارض؟ القاعدة الشرعية العظيمة في الحلف النية على نية من؟
المحلف.
المستحلف اللي هو الذي أحلف، يعني أنا أريد أن أجعلك تقسم على شيء معين، فنيتك على ما أريد أنا لا على ما تريد أنت.
بعض الناس يا شيخنا لو هو استحلفني يبقى إذن على نيته، أما لو ما استحلفنيش وأنا أقسمت بالله
لا يجوز. فروى قيس بن الربيع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب. وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم. وقال الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول قالت لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب. ومعنى الكذب في ذلك هو المعارض لا صريح الكذب. وقال منصور كان لهم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا. وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة للمشركين. اكتب عندك الطليعة هو الذي يتقدم الجيش ليعرف أخبار الطريق، هو الذي يتقدم الجيش ليعرف أخبار الطريق. يقول وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة للمشركين وهو في نفر من أصحابه، فقال المشركون ممن أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا أحياء اليمن كثير لعلهم منهم وانصرف. وأراد صلى الله عليه وسلم بقوله نحن من ماء قوله خلق من ماء دافق. طبعا القصة هذه ذكرها الإمام محمد بن إسحاق كما قال هنا المحقق بسند المرسل، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر ليعرف أخبار أبو جهل ومن معه من المشركين في غزوة بدر، فقابل رجلا من أحياء العرب، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن محمد وصحبه وعن قريش تعمية في الأمر. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد وصحبه وعن قريش وما فعلوا، فقال له الأعرابي لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، أنتم منين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك. فبدأ الأعرابي يقول أخبرني رجلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج وصحبه في يوم كذا في مكان كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم في مكان كذا، للمكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأخبرني من أخبرني أن قريش خرجت يوم كذا في كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم في مكان كذا للمكان الذي فيه قريش. فلما أخبر العربي النبي صلى الله عليه وسلم، قال العربي للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ممن أنتما؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، ثم انصرف مسرعا. نحن من ماء، خد بالك هنا الذكاء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وانصرف حتى لا يسأل من أي ماء أنتما. وطبعا كلمة من ماء نعم كما قال ربنا عز وجل خلق من ماء دافق، ولكن هنا في الحالة دي حالة حرب، والحرب خدعة، يجوز في الحرب ما لا يجوز في غيره. ولما وطئ عبد الله ابن رواحة جاريته أبصرته امرأته فأخذت السكين وجاءت فوجدته قد قضى حاجته، فقالت لو رأيتك حيث كنت لوجدت بها في عنقك. فقال ما فعلت؟ فقالت إن كنت صادقا فقرأ القرآن. فقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. فقالت أمنت بكتاب الله وكذبت بصري. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ولكن القصة كما تعلمون غير صحيحة. قال ابن عبد البر ثبت ذلك عن عبد الله بن رواحة، ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال عجبت لمن يعرف المعاريض كيف يكذب. ودعي أبو هريرة رضي الله عنه إلى طعام فقال إني صائم، ثم رأوه يأكل
فقال ألم تقل إني صائم؟ فقال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر؟ وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم ولا شيء معه قال أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله، فيظن أنه أراد يومه والذي يلي، وإنما أراد يومي الدنيا والآخرة. وذكر الأعمش عن إبراهيم أنه قال له رجل إن فلان أمرني أن آتي مكان كذا وكذا وأنا لا أقدر على ذلك المكان، فكيف الحيلة؟ فقال له قل والله ما أبصر إلا ما سددني غيري، تعني إلا ما بصرك ربك. وقال حماد عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال إن لي معك حقا، فقال لا، فقال احلف بالمشي إلى بيت الله، فقال احلف بالمشي إلى بيت الله وعني مسجد حيك. وذكر هشام بن حسان علي بن سيرين أن رجلا كان يصيب بالعين، رأى بغلة شريح فأراد أن يعينها أن يصيبها بالعين، ففطن له شريح فقال إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام، فقال الرجل أف أف، وسلمت بغلته، وإنما أراد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها. وقال الأعمش عن إبراهيم إنه سئل عن الرجل يبلغ عن الرجل شيء يقوله فيه فيسأل عنه فقال قل والله إن الله لا يعلم ما من ذلك من شيء، يعني ما الذي. وقال عقبة بن المغيرة كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحجاج، فكنا إذا خرجنا من عندي يقول إن سئلتم عني وحلفتم فحلفوا بالله ما تدرون أين أنا ولا لنا به علم ولا في أي موضع هو، واعنوا أنكم لا تدرون أي موضع أنا فيه قائم أو قاعد وقد صدقتم. كل هذا يا إخوانا ضرورة ملجئة ألجأتهم أن يقولوا هذا الكلام. وجاءه رجل فقال إني اعترضت على دبة فنفقت فأخذت غيرها ويريدون أن يحلفوني أنها هي الدبة التي اعترضت عليه، فقال اركبها واعترض عليها على بطنك راكبك ثم احلف أنها الدبة التي اعترضت عليه. وقال أبو عوان عن أبي مسكين كنت عند إبراهيم وامرأتي تعاتبه في جارية له وبيده مروحة فقال أشهدكم أنها لها، فلما خرجنا قال على ما شهدتم؟ قلنا شهدنا أنك جعلت الجارية لها، قال أما رأيتمون أشير إلى المروحة؟ إنما قلت لكم أشهدوا أنها لها وأنا أعني المروحة. وقال محمد بن الحسن عن عمر بن ذر عن الشعبي من حلف على مين لا يستثني فالبر والإثم فيها على علمه. قلت ما تقول في الحيل؟ قال لا بأس بالحيل فيما يحل ويلوز، وإنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به إلى الحلال، فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به، وإنما نكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى يبطله، أو يحتال في بطن حتى يموه، أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة، وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك. وكان حمد رحمه الله إذا جاءه من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه ثم قال ضرسي ضرسي، ووجه الرشيد إلى شريك رجل ليحضرهم فسأله شريك أن ينصرف ويدافع لحضوره ففعل فحبسه الرشيد، ثم أرسل إليه رسول آخر فأحضره وسأله عن تخلفه لما جاءه رسوله، لما جاءه رسوله فحلف له بالأيمان المغلظة أنه ما رأى الرسول في اليوم الذي أرسله فيه، وعني بذلك الرسول الثاني فصدقه وأمر بإطلاق الرجل. وأحضر الثوري إلى مجلس المهدي فأراد أن يقوم فمنع، فحلف بالله أنه يعود فترك نعله وخرج، ثم رجع فلبسها ولم يعد، فقال المهدي ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا إنه عاد فأخذ نعله. قال وليس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين إلا وقد تضمن كثيرا من مسائل الحيل، فأبعد الناس عن القول بها مالك وأحمد، وقد سئل أحمد عن المروذي وهو عندهم ولم يرد أن يخرج إلى السائل، فوضع أحمد أصبعه في كفه وقال ليس المروذي ها هنا، وماذا يصنع المروذي ها هنا؟ وقد سئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق لا يطأن امرأته في نهار رمضان فقال يسافر بها ويطأها في السفرين. طبعا لا شك أن هذا من أقبح المحرمات، وحاشا للإمام أحمد أن يقول ذلك. وقال صاحب المستوعب وجدت بخط شيخنا أبي حكيم حكي أن رجلا سأل أحمد عن رجل حلف أن لا يفطر في رمضان فقال له اذهب إلى بشر بن الوليد فسأله ثم أتني فأخبرني، فذهب فسأله فقال له بشر إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر، فإذا كان الصحر فكل، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغذاء المبارك، فاستحسنه أحمد. قالوا وقد علم الله سبحانه وقد علم الله عز وجل نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي توصل بها إلى أخذ أخيه بإظهار أنه سالم ووضع الصواع في رحله ولم يكن لذلك حقيقة، لكن أظهر ذلك توصلا به إلى أخذ أخيه وجعله عنده. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن ذلك كيد كاده سبحانه ليوسف ليأخذ أخاه، ثم أخبر سبحانه أن ذلك من العلم الذي يرفع به درجات من يشاء، وأن الناس متفاوتون فيه، ففوق كل ذي علم عليم. قال منكر الحيلي، يبقى بعد أن ذكر الإمام ابن القيم بعض الشبهات التي يثيرها أرباب الحيلي ويفعلونها في كل حين لا ضرورة ولا غير ضرورة، هيبدأ الإمام ابن القيم رد عليهم هذا الرد الماتع إن شاء الله. قال منكر الحيلي: الحيل ثلاثة أنواع. نوع هو قرب وطاعة، وهو من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، ونوع هو جائز مباح لا حرج على فعله وعلى تركه، وترجح فعله على تركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته، ونوع هو محرم ومخادعة لله عز وجل ورسوله، متضمن لإسقاط ما أوجبه وإبطال ما شرعه وتحليل ما حرمه. وإنكار السلف والأئمة وأهل الحديث إنما هو لهذا النوع، اللي هو إيه؟ النوع المحرم. ولعلكم تذكرون في مبحث الحيل قلنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أن الحيل تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، فمنها الواجب ومنها المستحب ومنها المباح ومنها المكروه ومنها المحرم، ولكن عند الإطلاق الحيل يقصد بها الحيل إيه؟ المحرم. يقول: فإن الحيلة لا تذم مطلقا ولا تحمد مطلقا، ولفظها لا يشعر بمدح ولا ذم، وإن غلب في العرف إطلاق وإن غلب في العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، وأخص من هذا تخصيصها بما يذم من ذلك، وهذا هو الغالب على عرف الفقهاء المنكرين للحيلي. فإن أهل العرف لهم تصرف في تخصيص الألفاظ العامة ببعض موضوعاتها وتقييد مطلقها ببعض أنواعه. فإن الحيلة فعلة من الحول، وهو التصرف من حال إلى حال، وهي من ذات الواو، من ذوات الواو، وأصلها حولة حولة، فسكرت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء كميزان وميقت وميعاد. قال في المحكم: الحول والحيل والحيل والحول والحول والحيلة والحوي والمحال والاحتيال والتحيل والتحول، كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف. قال: والحول والحيل جمع حيلة، ورجل حول ورجل حول وحول وحوالي وحوالي وحول شديد الاحتيال، وما أحوله وأحياله وهو أحول منك أنت. فالحيلة فعل من الحول، وهو التحول من حال إلى حال، وكل من حاول أمرا يريد فعله أو الخلاص منه فما يحاوله به حيلة يتوصل بها إليه. فالحيلة معتبرة بالأمر المحتال به عليها إطلاقا، ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة ومعصية. فإن كان المقصود أمرا حسنا كانت الحيلة حسنة، وإن كان قبيحا كانت الحيلة قبيحة، وإن كان طاعة وقرب كانت الحيلة عليه كذلك، وإن كانت معصية وفسوقا كانت الحيلة عليه كذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكب مرتكبة الهدف فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت يقصد بها الحيل التي يستحل بها المحارم كحيل اليهود. وكل حيلة تتضمن إسقاط حق لله أو لآدمي فهي مما يستحل بها المحارم. ونظير ذلك لفظ الخداع، فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذموم. ومن النوع المحمود قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وقوله في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب بين أمرين بين امرأين ليصلح بينهما، ورجل كذب في خدعة حرب. ومن النوع المذموم قوله في حديث عياض بن حمار الذي رواه مسلم في صحيح أهل النار خمسة: ذكر منهم رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. وقوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ومن النوع المحمود خدع كعب بن الأشرف وأبي رافع عدوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وقتل خالد بن سفيان الهذلي. اكتب عندك: وقتل هؤلاء القوم.
لأنهم نقضوا العهد وشببوا بنساء الصحابة وشببوا بنساء الصحابة. التشبيب طبعا اللي هو ذكر محاسن المرأة مما ينبغي ألا يذكر. ها؟ لأنهم نقضوا العهد وشببوا بنساء الصحابة. ومن أحسن ذلك خديعة معبد ابن أبي معبد الخزعي لأبي سفيان وعسكر المشركين حين هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فردهم من فوره. ومن ذلك خديعة نعيم بن مسعود الأشجعي ليهود بني قريظة ولكفار قريش والأحزاب حتى ألقى الخلف بينهم وكان سبب تفرقهم ورجوعهم، ونظائر ذلك كثيرة. وكذلك المكر ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. فمن المحمود مكره تعالى بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم، قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين، قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال كذلك: كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. اكتب عندك: دلت النصوص الشرعية على ثبوت صفة المكر لله وكذلك صفة الكيد. دلت النصوص الشرعية على ثبوت صفة المكر لله وصفة الكيد، وهي من الصفات الفعلية التي نثبتها ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل. نثبتها ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل. نعم. لا يحضرني الآن ولكن موجود. إذا عرف ذلك فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صالح، وإن كان ظاهره خلاف ما قصد به، إذ كانت فيه مصلحة دينية مثل دفع الظلم عن نفسه أو غيره أو إبطال حيلة محرمة. وإنما المحرم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعه الله عز وجل ورسوله له، فيصير مخادعا لله كائدا لدينه. يعني بالضبط إيه؟ انتبهوا، لأن دل القاعدة التي من خلالها نفرق بين الحيلة المشروعة والغير مشروعة. بيقول: وإنما المحرم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعه الله ورسوله. طيب تعال كده ننظر في الغاية المقصودة من البيع والشراء. يعني واحد بيبيع ويشتري، الغاية الشرعية المقصودة بالبيع والشراء أن يكون للمشتري غرض في السلعة الذي يشتريه، صح؟ وأن يكون البائع في حاجة إلى المال أو التربح. يبقى لما أذهب وأشتري منك مثلا هاتف محمول أنا محتاجه، أشتري منك غسالة أنا محتاجه، أما أنني أشتري الهاتف لكي أبيعه، واخد بالك؟ وده بخلاف التجارة. واحد يقول لك: تم التاجر بيشتري عشان يبيع ويتربح. لا، هذا غير الذي اشترى غسالة ليبيعها لأجل المال. عشان كده العلماء وضعوا الضابط. ايه الضابط؟ قالوا: ان يشتري ويبيع لمن اشترى منه او لغيره بثمن اقل. يبقى هنا الغرض مش التجارة، ده الغرض هنا الايه؟ ها؟ المال. لان لو غرض التجارة ما فيش تاجر في الدنيا بيخسر، واخد بالك؟ يبقى ده الضابط. كذلك الغرض من النكاح ديمومة العشرة، واخد بالك؟ والتأبيد والسكن والمودة إلى غير ذلك. فهذا الذي تزوج امرأة ليحلها لزوجها الذي بت طلاقها خالف مقصود الشرع. يبقى بناء على ذلك حتى نفصل بين الحيلة المشروعة والحيلة الغير مشروعة، بننظر إلى المقصد من الحيلة. إن كان يخالف قصد الشارع في الفعل فهو محرمة، يوافق قول الشارع فلا شيء بها مطلقا. يقول: وإنما المحرم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله ورسوله لا، فيصير مخادعا لله، كائدا لدينه، ماكرا بشرعه، فإن مقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة، وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة، وهذا ضد الذي قبله. فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله ودفع معصيته وإبطال الظلم وإزالة المنكر، فهذا لون وذاك لون آخر. ومثال ذلك التأويل في اليمين، فإنه نوع لا ينفع ولا يخلص من الإثم، وذلك إذا كان الحق عليه فجحده ثم حلف على إنكاره متأولا، فإن تأويله لا يسقط عنه إثم اليمين الغموس والنية للمستحلف في ذلك باتفاق المسلمين، بل لو تأول من غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الأكثرين. وأما المظلوم المحتاج فإنه ينفعه تأويله ويخلصه من الإثم، ويكون اليمين على نيته. لما؟ لأنه مظلوم. يبقى فرق بين من يستحلف ويكون لمعرفة الحق، وبين من يستحلف وأنه مظلوم، فرق بين هذا وهذا. فإن استحلفه ظالم بأيمان البيعة أو أيمان المسلم فتأول الأيمان بجمع يمين وهي اليد، أو حلفه بأن كل امرأة له طالق فتأول أنها طالق من وثاق أو طالق عند الولادة أو طالق من غيره ونحو ذلك، أو استحلفه بأن كل مملوك له حر أو عتيق فتأول أنه عفيف أو كريم من قولهم فرس عتيق، أو استحلفه بأن تكون امرأته عليه كظهر أمه فتأول ظهر أمه بمركوبها، فإن ضيق عليه وألزمه أن يقول إنه مظاهر من امرأتي تأول بأنه قد ظهر بين ثوبين أو جبتين من عند امرأتي، وإن استحلفه بالحرام تأول أن الحرام الذي حرمه الله عليه يلزمه تحريمه، فإن ضيق عليه بأن يلزمه أن يقول الحرام يلزمني من زوجي، أو أن تكون علي حراما قيد ذلك بنيته إذا أحرمت أو صامت أو قامت إليه الصلاة ونحو ذلك، وإن استحلفه بأن كل مال له أو كل ما يملكه صدقة تأول بأنه صدق من الله عليه، وإن قال له قل وأن جميع ما أملكه من دار وعقار وضيع وقف على المساكين تأول الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل بعد كذا وكذا سنة، فإن ضيق عليه وقال جميع ما هو جار في ملك الآن نوى إضافة الملك إلي الآن لا إلى نفسه والآن لا يملك شيئا، كل ذا إخوانا إيه في حالة الإيه الظلم، في حالة الظلم. فإن قال ما هو في ملكي في هذا الوقت يكون وقفا، أخرج معنى لفظ الوقف عن المعهود إلى معنى آخر، والعرب تسمى صوار العاد وقفا. وإن استحلفه بالمشي إلى بيت الله نوى مسجدا من مساجد المسلمين، فإن قال قل علي الحد إلى بيت الله نوى بالحد القصد إلى المسجد، فإن قال إلى البيت العتيق نوى المسجد القديم. يبقى دي كل ذيت إيه عند الظلم ليدفع عنه هذا الظلم. فإن قال البيت الحرام نوى الحرام هدمه واتخاذه دارا وحماما ونحو ذلك، وإن استحلفه بالأمانة نوى بها الوديعة أو اللقطة ونحو ذلك، وإن استحلفه بصوم سنة نوى بالصوم الإمساك عن الكلام يمكنه الإمساك عنه سنة أو دائما، هذا كله في المحلوف به. وأما المحلوف عليه فيجري هذا المجرى، فإن استحلفه ما رأيت فلانا نوى ما ضربت رئته أو كلمته نحو ما جرحته وما أو ما كلمته نوى ما جرحته أو ما عشرته ولا خلطته نوى بالمعاشرة والمخالطة مع شرط الزوجة والسرية، أو ما بيعته ولا شرطته نوى بذلك ما بيعته بيعة اليمين ولا شرطته من المشارة وهي اللجاج أو الغضب، تقول شري على مثال علم إذا لد أو استشاط غضبا. وإن استحلفه لص أنه لا يدل عليه ولا يعلم به ولا يخبر به أحدا نوى أنه لا يفعل ذلك ما دام معه، وإن ضيق عليه قال ما عاش أو ما بقي أو ما دام في هذه البلدة نوى قطع الظرف عما قبله وأن لا يكون متعلقا به، أو نوى ما الذي أي لا أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك. وإن استحلفه أن لا يطأ زوجته نوى وطأها برجليه، وإن استحلفه أن يتزوج فلانا نوى أن لا يتزوجها نكاحا فاسدا، وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذا أو لا يشتريه ولا يؤجره ونحو ذلك، وكذلك لو استحلفه أن لا يدخل هذه الدار أو البلد أو المحلة قيد الدخول بنوع معين بالنية. ولو استحلفه أنه لا تعلم أين فلان نوى مكانه الخاص من داري أو بلدي أو سوقي، ولو استحلفه أنه ليس عنده في داري نوى أنه ليس عنده إذا خرج من الدار، فإن ضيق عليه
وقال الآن نوى أنه ليس حاضرا معه الآن وقد بر وصدق، وإن استحلفه ليس لي به علم، نوى أنه ليس لي علم بسره وما ينطوي عليه وما يضمره، أو ليس لي علم به على جهة التفصيل، فإن هذا لا يعلمه إلا الله وحده. وللمظلوم المستحلف مخرجان يتخلص بهما، مخرج بالتأويل حال الحلف، فإن فاته فله مخرج يتخلص به بعده إن أمكنه، كما إذا استحلفه قطاع الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحدا، فالحيلة في ذلك أن يجمع الوالي المتهمين ثم يسأله عن واحد واحد فيبرئ البريء ويسكت عن المتهم، وهذا المخرج أضيق من الأول. فإذا استحلفه ظالم أن لا يشكو غارمه ولا يطالبه بحقه فحلف، ولم يتأول أحال عليه بذلك الحق من يطالب به ولم يحنث في يمينه. وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شيئا فله أن يملكه زوجته أو ولده، فإذا باعه بعد ذلك كان قد بر في يمينه ويمنع من تسليمه من ملكه إياه. طبعا كل ذات يا أخواننا كما قلنا أمثلة ذكرها الإمام ابن القيم من المعاريض اللي هو بيتكلم بكلام يفهم السامع منه معنى وهو يريد معنى آخر، أو السامع قصد شيء والمتكلم نوى شيء آخر، وهذا ضرورة ملجئة أنه يدفع الظلم عن نفسه. وخد بالك إن وجد سبيلا أن يدفع الظلم عن نفسه بغير المعاريض ويتكلم بالصدق فلا مندوحة له أن يذهب إلى المعاريض. علشان كده الإمام النووي يقول وللكلام مقاصد، فإن تحقق مقصد الكلام به فلا يعدل عنه، وإن لم يترتب على تحقيق المقصد من الكلام له أن يستخدم المعاريض أو غير ذلك. نعم فضل.
هل المعاريض تستخدم في دفع الظلم عن الشخص نفسه ولا لو هيستيطر عن أخيه مثلا؟
لا، عن أخيه كذلك، كما سأل عن المروذي قال وما يفعل المروذي ها هنا ظلم، ولكن هنا مسألة وهي إيه؟ لابد أن يكون فعلا سيقع عليه ظلم محقق إن تكلم بصريح اللفظ. واخد بالك؟ يعني لو تكلم بصريح اللفظ فعلا هيقتله أو يسلب ماله أو يهتك عرضه لو أخبرته بذلك وهو ظالم، ففي هذه الحالة كما قال ابن حزم وغيره إن صدقت فأنت آثم. لابد هنا من التعريض، فإن عجزت عن التعريض وعلمت أنه سيكتشف أمرك فلك أن تكذب وليس فيه شيء مطلق. وضحت إخواننا المسألة دي؟ أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.